اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
أنا فيما سبق في رواية ابن هشيم وقد تقدم الإشكال على الاستدلال بها، وقلنا مضافا إلى هذا الإشكال يوجد هناك إشكالان آخران. الإشكال الأول أن الإمام عليه السلام حكم برجوع العبد رقا إلى مالكه الأول، ومعنى هذا أنه حكم بفساد البيع الصادر من قبل الولد، وهذا مبني على الاستصحاب، استصحاب عدم ترتب الأثار وبقاء ملكية العبد لمالكه الأول. فقد يقال بأن هذا الاستصحاب لا يجري لوجود أصل حاكم عليه، وهما أصالة الصحة في العقود وقاعدة الإقرار. فهنا أصلان ينبغي ملاحظتهما في المقام. الأصل الأول أصالة الصحة في العقود، فإذا صدر عقد وشككنا في صحته وفساده فإن مقتضى أصالة الصحة هو أن العقد صحيح، وأصالة الصحة حاكمة على أصالة الفساد، إذ كل مورد يجري فيه أصالة الصحة فتجري فيه أصالة الفساد. فلو قدمنا أصالة الفساد لما بقي مورد إلى أصالة الصحة أو موارد نادرة. فمقتضى ذلك أنه يقدم أصالة الصحة، فلماذا لم يقدمها الإمام عليه السلام في المقام؟ وأجيب عن هذا الاعتراض بجوابين. الجواب الأول ما ذكره الميرزا النائيني قدس سره في الجزء الثاني صفحة 24 في منية الطالب، وكلامه مبني على بحث مفصل عندهم في أصالة الصحة تعرض له الشيخ الأعظم في بحث الرسائل عند بحثه عن النسبة بين الاستصحاب وبعض القواعد الفقهية ومنها أصالة الصحة. فبحث في أصالة الصحة، ومن التنبيهات التي تعرض إليها إجراء أصالة الصحة عند الشك في أركان العقد. فلو شككنا في الصحة من جهة شك راجع إلى ركن من أركان العقد، فهل يصح إجراء أصالة الصحة أو لا؟ كما لو فرضنا أنه جرت المعاوضة على شخص وشككنا هل أنه حر أو أنه عبد، فالشك هنا راجع إلى المبيع، والمبيع من أحد أركان شنه العقد. كما لو شككنا أنه أيضا هل المعاوضة حصلت على ما يمكن نقله كالخل أو أن المعاوضة حصلت على الخمر، فهنا شك يرجع إلى أحد ركني العقد وهو المعوض. وكذا لو شككنا في الثمن هل له مالية أو ليس له مالية، فبناء على شرطية المالية في العوضين الشك هنا في الصحة راجع إلى الشك في أحد ركني العقد. فمتى ما حصل الشك في الصحة والفساد بلحاظ الشك الراجع إلى أحد ركني العقد كالعوض والمعوض، فهل يصح إجراء أصالة الصحة أو لا؟ فهنا ذهب جمع من الأعلام ومنهم الميرزا أنه لا تجري أصالة الصحة، لأن أصالة الصحة تفترض أن هناك عقد قد حصل، فما هو المقوم للعقد قد فرغ عنه، وإنما نشك في الصحة والفساد الطارئان على العقد الموجود، فقد فرغنا عن وجود عقد وما هو المقوم له عرفا، وإنما الشك في الصحة والفساد. فإذا كان الشك راجع إلى أحد العوضين لا نحرز تمليك عين أو مال به بعوض حتى نبحث هل هو صحيح أو هو فاسد، ولهذا بنى على عدم جريان أصالة الصحة في الموارد الشك في أركان العقد. ومقامنا صغرى لتلك الكبرى كما يقول الميرزا، وذلك لأنه في الحادثة التي ذكرتها الرواية ما هو سبب الشك في أن العقد صحيح أو العقد فاسد؟ إذ منشأ الشك أنه موالي المبيع وهو الأب يدعون أن المال من كيسهم، ومقتضى كون المال من كيسهم أن مالك المثمن هو عين مالك الثمن، فلا يعقد المبادلة حينئذ بين المالين، إذ المبادلة بين المالين وتمليك عين بعوض أو تبديل طرفي الإضافة كما يبني عليه الميرزا تبديل طرفي الإضافة، بحثنا هذا في أول البيع، تبديل طرفي الإضافة فرع أن الثمن ملك لشخص والمثمن ملك لشخص آخر، حتى يحصل تمليك العين مقابل العوض أو تبديل طرفي الإضافة. وإذا فرضنا أن مالك المثمن هو مالك الثمن أصلا لا يتحقق ما هو ركن العقد، إذن الشك هنا راجع إلى أن مالك الثمن هل هو عين مالك المثمن فيفسد أو أنه غيره فيصح، فالشك راجع في أحد ركني العقد وهو مالك الثمن، وفي مثل هذا لا تجري أصالة الصحة. هذا هو التعليل الأول، وهو أننا لا نرى جريان أصالة الصحة عند الشك في الأركان، وكلما رجع الشك إلى أحد الأركان لا تجري أصالة الصحة، وهنا الشك راجع إلى مالك الثمن فلا تجري أصالة الصحة. المسلك الثاني، وهو من يرى أن قاعدة أصالة الصحة تجري في موارد الشك في الأركان، ومنهم الشيخ الأعظم قدس سره حيث منع من هذه الكبرى في بحث الرسائل وناقشها، وممن وافق الشيخ الأعظم السيد الهوئي رحمة الله عليه والشيخ التبريزي، فأفاد يعني السيد الخوي والشيخ التبريزي في المقام بأن النكت في عدم إجراء أصالة الصحة شيء آخر غير ما ذكره الميرزا، وهو كون الشك راجعا إلى أحد أركان العقد، وإنما أصالة الصحة تجري إذا فرضنا أنه دار أمر العقد بين عنوان الصحيح وعين عنوان الفاسد، فإذا فرضنا أن العقد قد تحقق وهو تمليك العين بالعوض
وشك في صحته وفساده، وإن كان الشك راجع إلى أحد أركان شنو؟ أركان العقل. نحن لا نمانع وفرق في الرسائل بين الشك الراجع إلى أحد أركان العقل وبين دعوى أنه يشترط في أصالة الصحة تحقق أصل العقد بما له من مقوم عقلاني. فرق بين المطلبين فلا حظ. لاحظ هذا التفصيل هناك. فهنا يقول السيد الخوئي والشيخ التبريزي رحمة الله عليهما، والسيد الإمام أيضا لاحظته ذكر هذا المطلب، أنه في الحقيقة إن الشك في المقام راجع إلى أنه هل حصل العقد أو لم يحصل العقد، إذ حقيقة البيع المقوم العقلائي تمليك عين بعوض. فبناء على دعوى مالك الأب، مالك العبد الأب، ما في أصلا حقيقة بيع وهو تمليك عين بعوض، فلا يتحقق عقد. بينما بناء على دعوى الموالي الآخرين، مولى من؟ ورثة الميت ومولى العبد، فإنه حصل البيع وهو تمليك عبد بعوض. إذن مصب النزاع والعراك بين الطرفين أنه أحد الطرفين يقول الشراء بمال مالك العبد المعتق، الشراء بمال مالك العبد المعتق، فلا بيع أصلا لأن البيع تمليك عين بعوض، فلم تتحقق المبادلة أصلا. وأما دعوى الطرف الآخر فإن هناك مبادلة وأصالة الصحة لا تنقح وجود العقل إذا دار الأمر بينه وبين عدمه. إذن الصحيح أن يقال أن النكتة ليس هي كون الشك راجعا إلى أحد أركان العقل، وإنما لأنه يدور الأمر بين أصل وجود المبادلة وعدمها، وأصالة الصحة لا تنقح مفاد كانت تامة، قالوا إنما تنقح مفاد كان الناقصة، أي لا تنقح أصل الوجود البيع العقلائي العرفي، وإنما بعد المفروغية عن تحقق البيع العرفي تنقح مفاد الصحة لذاك البيع. هذا هو المطلب الأول. إذن أصالة الصحة على كل حال لا تكون حاكمة على الاستصحاب في هذه الدعوة.
شيخنا ما في تلازم بين المسلكين؟
لا لا،
لأنه كل من يشك في تحقق ركن من أركان العقد فهو يشك في تحقق،
يقول الشك في الأركان على قسمين الشيخ العظيم، شك في أصل وجود الركن وفي شروط الركن. مثلا عندنا يشترط، مثلا لو فرضنا في عقد النكاح من شرائط ما هما ركنا العقد؟ الزوج والزوجة، واضح؟ فعندنا بعض الشروط الراجعة إلى الزوج وراجعة إلى الزوجة، يشترط في الزوجة أن تكون رشيدة، مثلا يشترط في الزوج أن يكون مسلما، يقول هذه شروط مو مقومة لحقيقة العقد وإنما هي شروط شرعية راجعة إلى الأركان. هذاك المسلك الذي ذكر الميرزا النائيني وجمع من الأعلام منهم المحقق، يقولون كل ما كان هناك شك في شرط راجع إلى أركان العقد لا تجري القاعدة.
كل الأشياء بالأخرى ترجع إلى
حضرة
العقد.
لا يقول ما هو ركن العقد، لا يقول عندنا أولا جل البيع ما هو ركن العقد؟ الثمن والمثمن. فقد يكون الشك بلحاظ البلوغ، مو ثمن ولا مثمن، بلحاظ المتعاقدين، هل المتعاقدين مقومين لركنين العقد بباب البيع؟ قالوا لا. فلو شككت فيما يرجع إلى شروط المتعاقدين لا مانع من إجراء أصالة الصحة. لو حصل الشك في العقد، يشترط في العقد عدم التعليق، فلو حصل شق يشترط في العقد العربية، يشترط في الطلاق صيغة أنفاء اسم الفاعل. لو حصل شك فيما يرجع إلى ذلك يمكن إجراء أصالة الصحة. فلا بد أن نتحدد في كل معاملة ما هو الطرفين، من هو، ما هو المقوم للعقد. حقيقة العقد تمليك عين بعوض، الزوجية متقوم بالزوج والزوجة، هذا قال الزوج والزوجة بمثابة الثمن والمثمن. إذا حصل الشك فيما هو راجع إلى ركني العقد، قال الأمير زناني وجماعته لا تجري أصالة الصحة، مع أنه قد يرجع الشك إلى شرطين شرعي، ما هو مقوم إلى حقيقة العقد. الشيخ الأعظم والسيخ يقول من عند علاقة أركان العقد، إذا أحرز أصل المقوم خلاص، فالشك فيما يرجع إلى شرائط العوضين أو شرائط المتعاقدين أو شرائط العقد لا مانع من إجراء أصالة الصح الصحة.
يعني سأل أوسع عن الشيخ الأنصاري ويستدخل
إيه أصالة الصحة؟ بلي واسعة، واسعة جدا، بلي واسعة. مثلا الشيخ الأعظم يقول مثلا بعض الأعلامها أصحاب هالمسلك يقولون إذا شككت في أن الصبي هل هو بالغ أو غير بالغ، صبي مميز هل بالغ أو لا، واشترطنا في عقد النكاح البلوغ، يقول الشيخ الأعظم صح، هذا طرفي العقد زوج وزوجة صحيح، لكن الشك في مسألة البلوغ شرط شرعي، هذا مو مقوم لحقيقة العقد. ولهذا لو صدر العقد من المميز القاصد تحقق مضمون علقة النكاح، علقة الزوجية، فهذا شرط راجع إلى أحد أركان العقد، ولكنه لا يسلب تحقق عنوان العقد. لكن الميرزناني حاول أن يوجه كلام من خلافا للشيخ الأعظم. هذا هو تمام الكلام في الأصل الأول. ما هو هذا الأصل الأول؟ وهو أصالة الصحة. الأصل الثاني، قد يقال عندنا قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به، والمأذون كان مالكا للعقد، والظاهر بحسب القضية أنه يعترف بأن الشراء بمال الميت، فكيف يقدم حينئذ على هذه القاعدة الاستصحاب؟ وأجاب الأعلام عن ذلك بأنه لو سلمنا ظهور، أنا هم كلام، لو سلمنا ظهور الرواية في اعتراف المأذون بالشراء من مال الميت، هذا مو وضع في الرواية الاعتراف، الراوي نقل هذه القضية شراء اللي كذا، اعتراف ما موجود حسب الظاهر. المهم لو سلمنا وجود الاعتراف فإنه بالرغم من ذلك لا تكون القاعدة المذكورة حاكمة على الاستصحاب، وذلك لأن هذه القاعدة ليست موردا لعموم أو إطلاق، ما توجد عندنا رواية يستفاد منها هذه القاعدة، وإنما موردها تسالم الأصحاب أو الارتكاز العقلائي المنضى من قبل الشارع، فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن منها، والقدر المتيقن منها إذا كان حين الإقرار هو مالك، أي حين سلطنته على التصرف، لو أقر بما له فيه السلطنة نفذ إقراره فيه وقبل قوله. أما إذا لم يكن له السلطنة حين الإقرار فلا اعتبار بإقراره وإن كانت له السلطنة سابقا. ومن هنا قالوا إذا باع أحد داره بعد فارتفعت سلطنته، وبعدما ارتفعت سلطنته ذكر واعترف بأن هذه الدار كانت مغصوبة من فلان، فهل يسمع كلامه، يسمع دعواه ويخرجون المشتري من الدار، يعطون الدار إلى من؟ إلى المدعى، إلى من أقر له، ونقول البيع فاسد؟ لا، فإن هذا لا تفعل تسمع دعوى وهكذا لو أقر بأن الدار كانت نجسة فإنه لا أثر لهذا الإقرار من باب من ملك شيئا ملك الإقرار به. وفي مقامنا المأذون لو أقر فإنما أقر بعد موتي من دفع له المال، والمفروض أنه بطلت وكالته بموتي الدافع، فحينئذ ليس هو مالكا للسلطنة حين حصول الدعوى حين حصول الإقرار. نعم لو أقر المأذون قبل موت الدافع وقال أنا مأذون من قبل المورد واشتريت المال بما واشتريت العبد بماله لقبل كلامه، والمفروض أنه إنما اعترف بذلك بعد موت صاحب المال، فلا نفوذ لإقراره لزوال سلطنته بموته. فحينئذ المحكم في المقام هو الاستصحاب. نعم شيخنا.
وسلطنته على العقد أيضا لا تنقضي بمضي زمن العقد حتى لو لم يمت ذاك.
نعم.
سلطنته على العقد تنقضي بانقضاء العقد.
بس فيما كيف تنقص من ذلك؟
يعني مثل ما انقضت سلطنته على الدار بعد بيعه الدار، انقضت سلطنته على العقد بعد انقضاء زمن العقد.
قصدك بمجرد أنه يعني حتى لو في حال الحياة، يعني حتى لو فرضنا أنه في حال حياتي صاحب رأس المال صاحب المال وقال ترى أنا اشتريت هذه العين كذا، فلا تقبل لا يقبل كلامه لانتهاء أمده.
نعم
فنحن نقول يعني نقول يعني ترقى أكثر إن حتى أنفسكم حتى لو أقر المأذون قبل موت الدافع أيضا لا يقبل كلامه. أنفسكم هكذا؟
نعم.
بل ظهر هكذا. إن حتى لو فرضنا أنه أقر وكان إقراره ماذا وكان إقراره بعد حصول التصرف فلا تسمع كلامه، فلا يسمع لعدم سلطنته على الشراء بعد فوت زمان الشراء، وإنما يقبل لو كان في آن العقد مثلا أو قبل العقد. قبل العقد ترى أنا بشتري هذه الأموال من أموال فلان، صح مأذون من 10 أشخاص بس أنا الآن بشتري المال من مال فلان. صحيح.
بس شيخنا هم اللي تفضلت به أنه ذاك مات المفترض هذا ما يأثر، لأنه يعني إذا بنتمسك بما نتمسك مسألة الشك في جريان قاعدة،
إذا قلنا أنه سلطنته عامة يعني قلنا أنه سلطنة وكيل في التصرف ولو بعد العقد.
إيه أقصد يعني لا أقصد الآن الشخص يقول أنا عندي أموال من سين وصار وشسين.
نعم.
فإذا كان كلامه
بس إذا أقار
فذاك مات بس هذا ما مات فبيصير إشكال من
لا هو اعترف لأنه حسب الدعوة أنه اعترف المدعي يقول اعترف بأن الشراء الذي صدر من المورث، فلو اعترف بذلك مفضل اعترافه نافذ. نحن نقول القدر مضمات من صاحب رأسه وبطلت الوكالة، فلا يفحين إذا بطلت الوكالة الآن ليس له سلطنة على المعاملة، فإقراره في زمان فوات السلطنة الآن توسعت المشكلة. حتى لو ما مات قلنا له حتى لو ما مات نقول لو فرضنا أنه وكيل مطلق حتى أنه له أن يعمل خيار أو له أن يرجع العين له أن كذا، لو فرضنا هذه الفرضيات موجودة في الفرض أنه إن كان ظهر الرواية أنه ما في خيار ولا في كذا.
إذا شيخنا أصلا إذا ذاك مات هو لا يكون مالكا للعقد حتى يملك الإقرار،
مالك عقد في ظرفه
في حين البيع،
في حين البيع
هو المفترض أنشأ البيع بعد ما مات
صحيح،
بالتالي ما يملك الإقرار.
صحيح لأنه قال هذا اللي قلنا قلنا أنه
لا
بعدما فرضنا أنه مات تصرف، فيقال لو تصرف وفرضنا أنه أقر هل هذا الإقرار الذي صدر من ينفع؟ نقول بل لا ينفع. لماذا؟ لأنه أقر في زمان لا سلطنة له على التصرف. هذا
لا هو أقر في زمان بل أنشأ العقد في زمان لا سلطنة فيه.
ماكو مشكلة يعني ما في بالعكس، يعني لو أنشأ العقد بل يعني نقول هذا كلامكم أيضا صحيح، بس العلاقة محل بحثنا الإقرار. يعني صحيح أن زمان تصرفه بعد موت المورث أصلا ما له سلطنة في التصرف، صحيح، لكن أقول الآن من جهة أنه بحثنا في الإقرار، هل إقراره، هل الإقرار ينفذ أو لا ينفذ؟ يقال نقول أن هذا الإقرار لا ينفذ لأنه إقرار في ظرف زوال سلطنته، حتى لو أقر حين إنشاء المعاملة. نعم، حتى لو أقر حين إنشاء المعاملة ما ينفع في المقام.
قصدي أن بناء على هالتصوير يصير ما هي موضوع الإشكال شيخنا.
يهو.
الإشكال يقول أنه يصور أنه تنقح في حقه من ملك شيئا.
ملك شيئا يعني ولو في الجملة، يعني هذا من ملك شيئا إقرار. متى ما فرضنا أنه ملك شيئا، ملك شيئا كان له ولاية، مشترط في الملكية يعني نفوذ التصرف. متى ما فرضنا أنه هو مأذون في إنشاء المعاملة يقال ثبت أنه مالك للشيء. متى ما ثبت أنه مالك للشيء ملك الإقرار به دعوى الإطلاق أو دعوى العموم. واضح؟ من ملك شيئا ملك الإقرار به، وهذا مأذون من قبل المورث بأن ينشئ معاملة، فهو مأذون، فهو مالك للمعاملة ولو لم تحصل فعلا. ومن ملك شيئا ملك الإقرار به، فقالوا أن هذا من ملك شيئا ما في إطلاق، حتى نقول متى ما ثبت ملكية الشيء ملك الإقرار به ولو في ظرف غير زمان الملك الملكية. هذا تمام الكلام فيها. من في إشكال الشيخ تبريزي قال حتى لو سلمنا القاعدة لا تجل، متى القاعدة جرى الإعلام؟ لو حصل النزاع بين الموكل والوكيل. الشيخ بس ما بطرحه، بس أنا راجع، والشيخ التبريزي يقول هالقاعدة وين موردها؟ إذا حصل النزاع بين الموكل والوكيل، أما لو ادعى الوكيل حقا في طرف آخر دعوى لطرف آخر فالنزاع ليس هو خارج عن النزاع لا ينفع دعوى. راجعوا كلام الشيخ التبريزي في المقام، فقد أشار إلى هذه النكتة. وأما الإشكال الآخر وهي صحة الحاج فلا نخوض فيها فعلا، إذ بناء على أنه لا توجيه لمسألة صحة الحاج، فإما أن ندعي التعقدية في الحكم بالصحة أو نقول هذه الفقرة ساقطة عن الاستدلال، والمفروض أن الرواية فيها مدلولة مدلولان عرضيان مفيدان جملتين، أما حجه فقد مضت وأما كذا وكذا وكذا. وعلى رأي المشهور أن التفكيك في الحجية في المداليل العرضية المفادة بجملتين هذا قدر متيقن عندهم من قاعدة التفكيك في الحج في الحجية، فيسقط هذا، ولكن يبقى الفقرة الأخرى سالمة عن المشكلة لشمول دليل الحجية لكلا الفقرتين. هذه الفقرة سقطت، الفقرة الأخرى لا تسقط من باب التبعيض في الحجية، يعني في الحج في الحجية. واضح؟ وبناء على ذلك يمكن الاستدلال بهذه الفقرات، ولكن المصنف على كل حال لا يقبل الاستدلال بها لما عرف بالإضافة إلى ضعف سندها. كان شيخ ما يركز كثير على ضعف السند بابن أشيم، وإن أمكن التخلص من مشكلة من صالح بن رزين، فقد ذكرنا أنه جمع من الأعلام اعتمدوا عليه إما من باب كامل، إما من باب تفسير القمي، إما من باب دعوى أنه من المعاريف حيث روى عنه بعض أكابر الأصحاب فهو في مسائل ابتلائية، فادعى جمع أنه من المعاريف. وأيضا هناك طريق ثالث وهو أنه من رجال ابن أبي عمير، من مشايخ ابن أبي عمير، فقد ثبت أن ابن أبي عمير روى عنه. فبناء على هذه المسالك فلي يمكن إثبات وثاقته، إلا أن ابن أشيم لا طريق إلى إثبات وثاقته. بالإضافة إلى ضعف السنة الرواية موردها مورد خاص، فلا يمكننا إحراز التعميم، خصوصا أن الرواية بل واردة في مورد تصرفات العبد، ويحتمل له خصوصية، فإن أحكام العبيد أحكام بل اشتهرت ببعض المسائل الخاصة، فلا يمكن تعميم الرواية لسائر الموارد. هم نزاعات، هم مسألة نزاع وقضاء، فاحتمالات الخصوصية جدا فيها واضحة. هذا تمام الكلام في هذه الرواية. الرواية التي بعدها وهي صحيحة الحلبي الواردة في باب الإقالة، وسندها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، حماد بن عيسى عن الحلبي، والرواية صحيحة. ورد في هذه الرواية عن الرجل، نقرأ الرواية، عن الرجل والمرأة، الرجل عن الرجل يشتري ثوبا. الرواية في صفحة من وين؟ هذا لا، أنا أقرأ من سيد خوي صفحة 399، يعني صفحة 399 موجودة في هدى الطالب أيضا، 453. عن الرجل يشتري ثوبا، نقرأ فنشرحه، ولم يشترط على صاحبه شيئا، فكرهه، كره الثوب، ثم رده على صاحبه فأبى أن يقبله، أو في بعض النسخ يقيله، في نسختين إما يقبل أو يقيله، اختلاف نسخ الرواية، فأبى أن يقيله أو يقبله إلا بوضيعة، قال لا يصلح له أن يأخذ بوضيعة، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد. وتقريب مفاد الرواية ومفاد هذه الرواية أن شخص اشترى ثوبا من شخص والمشتري لم يشترط على بائع الثوب الخيار، فلم يقل لي الخيار مدة شهر مدة يومين أو ما شاكل ذلك، ورحمك الله، وبعدما أخذ المشتري الثوب مثل النسوان ندم على الشراء، ما تعجبها المرة هذا الثوب مو زين، يعني بعض النساء يعني ما شاء الله تتغير رأيها بسرعة، تقول يوم الدكان تشتري لك هذا الثوب، بعضهم يعرضون للشمس، مرة شفت مرة تعرض للشمس شوف عشان تأكد إنها شلون. وبعدين ترجع تقول يو غلبونا، سألت رفيقتنا الثمن أغلبي 500 فلس أو 500 تعرج عشان برجع ما أقول هو بروح فرق بعد نص دينار دينار شنو وين. يقبالك على النساء شيخ، فكرهه، كره الشراء. شفت مرة واحد مستحمض معصب توش فيه، يقول أنا مجلس وجهتي من الصبح شمس وطلعت نص الظهر اشتريت لها شيء بسيط ورجعت ما تبي أبي أبي المنام. اتصلت ترفيه قالت محليه هذا شنو هذا محليه شنو أسوي مساك. فهذا ندم صاحبنا، لازم تشتري بخيار، يا المرأة اشتري بخيار عشان تفسح،
هذا اشتري بخيار،
فندم فكره قال أن هذا الثوب مو ما عجبني الثوب، فرجع على البائع فقال له أقلني أقال الله عثرتك من النار، أقلني أقال الله عثرتك من النار، فأبى قال ما أقبله ما أقيلك إلا بشرط بأنه أنت اشتريت هذا الثوب بعشرة دنانير أقيلك فأرجع لك ستة دنانير، إقال بوضيعة أربعة تروح على كلام. فماذا فعل هو في النتيجة؟ المشتري سلم أمره إلى البائع، فطرحت القضية على الإمام عليه السلام، فقال الإمام: لا يصلح للبائع أن يقيل بوضيعة، فالإقالة بوضيعتين إقالة باطلة. ورتب الإمام على ذلك هذا الفرع فقال: إذا أخذ البائع الثوب فقام وباعه على شخص آخر أكثر من الثمن، فإن من يملك هذا الثمن الزائد هو من؟ هو مالكه الأول أي المشتري، وذلك لأن الإقالة باطلة. ومقتضى بطلان الإقالة أن الثوب ما زال ملكا للمشتري الأول، فالبائع عندما يجري المعاوضة على الثوب مش معاملة فضولية. ومقتضى ذلك أنه متى ما فرضنا أنه الربح الذي الثمن الحاصل من البيع يكون داخلا في كيس مالك الثوب أي المشتري الأول، ولا معنى لأن يحكم الإمام أن البائع يرد على صاحبه الأول أي المشتري ما زاد من الثمن إلا أن المشتري الأول أمضى المعاملة، وهو ظهر هذه القضية، لأنه المشتري لا يريد هذا الثوب، كرهه، فقطعا يقبل بأن يباع بثمنين أزياده، أم زاد الخير خيرين، أما الريد أفضل رزق من الله أزياد، أنا اشتريته بعشرة وبعد 15. ولهذا قال الإمام يرد الثمن على مالكه الأول. فيستفاد من الرواية أن عقد الفضولي الصادر من البائع الثوب عقد نافذ مع إجازة المالك. واضح القصة؟ شوف خلنا نقرأ مرة ثانية أو محتاج تضحك. عن الرجل يشتري ثوبا ولم يشترط المشتري على صاحبه البائع شيئا، الخيار ما اشترط عليه الخيار، فكرهه المشتري كره الثوب، ثم رده على صاحبه اللي هو البائع رفيق اللي في المعاملة، فأبى البائع أن يقبل أو يقيل إلا بوضيعة، لا أقيلك إلا بوضيعة. قال الإمام: لا يصلح له، لا يصلح الإقالة بالوضيعة، فهذا يدل على أن الإقالة بالوضيعة باطل، ولا يصلح له أن يأخذ الثوب بوضيعة، البائع ما يصلح يأخذ الثوب بوضيعة، فإن جهل البائع ما يدري أن الإقالة باطلة، جهل، فأخذ الثوب فباع الثوب بأكثر من ثمنه، رد على صاحبه الأول ما زاد، رد على المشتري ما زاد. والوجه في بطلان الإقالة بوضيعتين يأتي إن شاء الله تتمة البحث، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. راجعوا كلام الإعلام في الرواية.